الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، نستأنف درسنا في السياسة الشرعية، حيث كان حديث شيخ الإسلام ابن تيمية أن من واجبات الإمام ونوابه أن يخافوا الله جل وعلا، وأن يقيموا شرع الله تبارك وتعالى، وأن لا يخافوا في الله لومة لائم، وأن يعتزوا بالله سبحانه وتعالى، وأن لا يذلوا أنفسهم لصاحب جاه أو منصب أو مال أو وجاهة، فإن ذلك سبب لزوال ملكهم. كنا قد وقفنا على قوله تحت هذا الكلام: ومن أذل نفسه لله تعالى فقد أعزها. فنبدأ على بركة الله، ونسأله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل.
أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين يا رب العالمين.
آمين.
قال العلامة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ومن أذل نفسه لله تعالى فقد أعزها، ومن بذل الحق من نفسه فقد أكرم نفسه، فإن أكرم الخلق عند الله عز وجل أتقاهم، ومن اعتز بالظلم من منع الحق وفعل الإثم فقد أذل نفسه وأهانها. قال الله عز وجل: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. وقال سبحانه وتعالى عن المنافقين: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. وقال جل جلاله في صفة هذا الضرب: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو لد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. وإنما الواجب على من استجار به مستجير، إن كان مظلوما أن ينصره، ولا يثبت أنه مظلوم بمجرد دعواه. فطالما اشتكى الرجل وهو ظالم، بل يكشف خبره من خصمه وغيره، فإن كان ظالما رده عن الظلم بالرفق إن أمكن، إما من صلح أو حكم بالقسط، وإلا فبالقوة.
يعني هذا الكلام من القواعد المقتقررة في الشرع، أن من أراد عزة نفسه في الدنيا والآخرة فعليه بطاعة أوامر الله عز وجل وطاعة أوامر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا العزة الحقيقية هنا، وبذل الحق من نفسك، بذل الحق من نفسك، تؤدي الواجبات اللي عليك، تؤدي المندوبات اللي عليك، بذل الحق من نفسك، لا تنتصر لنفسك، هذا إكرام للنفس. قد يلبس الشيطان عليك أن هذه إهانة، لكن الواقع أنك أنت حينما تبادر فتبذل الحق الذي عليك، فأنت في الحقيقة تكرم نفسك. كما أن من أذل نفسه لله فهو في الحقيقة يعز نفسه، وهذا يعني الأمران داخلان فيما يسميه العلماء بظلم النفس. فمن لم يذل نفسه لله وقع في ظلم نفسه، ومن لم يبذل الحق من نفسه وقع في ظلم نفسه، وهذه أول درجات الظلم، ثم يتعدى فيقع في ظلم الناس. فالعزة كلها لله عز وجل، وفي امتثال أوامر الله تبارك وتعالى، وامتثال أوامر النبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف ما يراه المنافقون، يظنون أن أنفتهم وأن عصبيتهم وأن عوذهم لفلان وأن شفاعتهم في الظالم فلان أن هذه هي العزة. هذا ليس الأمر كذلك، بل هذه حقيقة المظلة، حقيقة المظلمة، حقيقة المذلة. فإن استجار مستجير ما بعزيز، ماذا يفعل؟ إذا استجار مستجير ما بعزيز ما، عليه أن ينظر، يراقب الله جل وعلا، لا يجيره بكل حال، لأنه سبق وأن ذكر شيخ الإسلام لا يجوز الاستجارة في الحدود، لا يجوز استجارة أهل البدع، وهو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من آوى محدثا. إذن الواجب أنه إذا استجار بعزيز شخص ما أن ينظر هل هو ظالم فيستجيره ويمنعه من الظلم، فإن كان مظلوما يقف معه إن كان له القدرة حتى يخلصه من مظلمته. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وإن كان كل منهما ظالما مظلوما كأهل الأهواء من قيس ويمن ونحوهم، وأكثر المتداعين من أهل الأمصار والبوادي، أو كانا جميعا غير ظالمين لشبهة أو تأويل أو غلط وقع فيما بينهما، سعى بينهما بالإصلاح أو الحكم، كما قال سبحانه وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، واتقوا الله لعلكم ترحمون. وقال سبحانه وتعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وقد روى أبو داود في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قيل له: أمن العصبية أن ينصر الرجل قومه في الحق؟ قال: لا، ولكن من العصبية أن ينصر الرجل قومه في الباطل. فقال: خيركم المدافع عن قومه ما لم يأثم. وقال: مثل الذي ينصر قومه في الباطل كبعير تردى في بئر فهو يجر بذنبه. وقال: من سمعتموه تعزى بعزاء الجهلية فأعظوه بهن أبيه ولا تكنوا.
نعم.
أي قولوا له: عض أير أبيك.
نعم.
وكل ما خرج عن دعوة الإسلام والقرآن من نسب أو بلد أو جنس أو مذهب أو طريقة فهو من عزاء الجاهلية. بل لما اختصم رجلان من المهاجرين الأنصار فقال المهاجري: يا للمهاجرين، وقال الأنصاري: يا للأنصار، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبدعوا الجاهلية وأنا بين أظهركم، وغضب لذلك غضبا شديدا.
يعني هذه المسألة إن كان كل منهما ظالما من وجه ومظلوما من وجه، فكيف يصلح بينهم الأمير أو الحاكم أو العزيز أو صاحب المكان كأهل الأهواء من قيس ويمن؟ طبعا كلام شيخ الإسلام لما يقول من قيس ويمن لا يقصد الطعن في أهل اليمن كلهم كما قد يفهمه المغرض. هذا شأن المغرضين اليوم، يأتون إلى بعض كلمات شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: ها شوف طعن في أهل اليمن. لا، هو يتكلم عن واقعة عين في زمانه. نفس الكلام موجود في كلام الشيخ ابن سحمان مثلا، يقول عن بعض القبائل مثلا في الكويت أو عن بعض القبائل في أبوظبي، يجي المغرض يقول: ها شوف أئمة الدعوة يطعنون في أهل الكويت. هذا غير صحيح، هؤلاء لا يفهمون، إنما هم مغرضون، لأن هذا الكلام إنما هي وقائع عين لا عموم لها. مثل ما إحنا نجي ونقول أنه حصل قتال بين الأنصار والمهاجرين، لما يقول قصر قتال بين الأنصار والمهاجرين معناه أن هذا حالهم، هذه واقعة عين. فوقائع الأعيان لا عموم لها. لكن هؤلاء الكتاب وهؤلاء المتوترون هؤلاء يبترون الكلام ولا يفهمون، فهم موتورون متوترون ويسوون اللي يبون. لذلك ينبغي لطالب العلم أن ينتبه أن أسماء القبائل إذا ذكرت، أسماء البلدان إذا ذكرت في عبارة عالم من العلماء، فإنما المعني بذلك ماذا؟ واقعة عين، بس انتهت الإشكالية. ما يجي واحد يقول: ها شوف العالم الفلاني يتكلم على أهل العراق، غير صحيح. شوف العالم الفلاني يتكلم على أهل مصر، شوف العالم الفلاني يتكلم على أهل سوريا. لا، الكلام إنما من العالم هذا واقعة عين حصلت في زمان معين. هذه مسألة مهمة. طيب، أهل الأهواء سواء كانوا من قيس ويمن أو كانوا من المتداعين من أهل الأمصار والبوادي، متداعين يعني قبيلة مع قبيلة، بلد مع بلد، أو كان جميعا غير ظالمين لشبهة تأويل، لشبهة أو تأويل، الشبهة أو التأويل يعني هما متقاربان، لكن الفرق بين الشبهة والتأويل أن الشبهة أنهم فهموا أمرا ما غلطا فهذه تسمى شبهة، والتأويل أنهم يرون أن هذا الأمر سائغ لهم فيؤولون النصوص على وفقها، مثل ما يقع بين القتال بين المعتزلة مثلا وبين أهل السنة، فالمعتزلة متأولة فهم ظالمون من وجه لا شك، فحينئذ إذا أراد الحاكم أن يصلح بينهم وبين أهل السنة لا بد أن يصلح بينهم، وفي خاطره وفي باله وفي عين نظرته أنهم ظالمون مع شبهة أو ظالمون مع تأويل، وحينئذ الظالم لشبهة أو الظالم لتأويل لا يحكم عليه بالكفر أولا، هذه قاعدة، وثانيا لا تجرى عليه أحكام الظالمين، هذه ثانية، ولذلك ما وقع في الفتن سبق وأن ذكر كلام شيخ الإسلام إذا وقع في الفتنة قتال أو حصل تلف للأموال هل هو هدر أو لا على قولين لأهل العلم كما سبق، لكن الأصل أنه ينبغي الإصلاح بين الطائفتين، سواء كانت الطائفة الأولى مؤمنة والثانية مسلمة، أو كانت الطائفتان مسلمتان، أو كانت الطائفتان مؤمنتان، أيا كان فالواجب الإصلاح، فالواجب الإصلاح، ومن هنا ندرك أنه مهما أمكن هذه قاعدة يجب أن ننتبه لها، مهما أمكن الإصلاح بين المسلمين فهو أولى من إقامة الحروب، لماذا؟ لأن الحرب يأكل الأخضر واليابس، والإصلاح يبقي على شيء من الحق، فأيهما أولى؟ ما يبقي على شيء من الحق أولى مما يقضي على الأخضر واليابس، ها؟ نعم، يعني مهما أمكن الإصلاح فهو أولى، لأنه يبقى على شيء من الحق ولا يصار إلى الحرب، لماذا؟ لأن الحرب يأكل الأخضر واليابس، نعم، ما في شك، ولهذا ينبغي لنا أن ننتبه، بعض الناس اليوم قد يقول أن الطائفة الفلانية تدعي الإسلام، يقول حتى وإن ادعت الإسلام كونها تدعي الإسلام فنحن في الصلح معها أولى من صلحنا مع الكفار، وهذه قضية أيضا مهمة، ليش؟ قد يقول قائل ليش؟ هذه قاعدة ليش؟ أهل الأهواء، منص كلام شيخ الإسلام على من؟ على من؟ على أهل الأهواء، أهل البدع، يمكن يكونوا باطنية، يمكن يكونوا خوارج، يمكن يكونوا كذا، لكن الإصلاح معهم أولى من قتالهم، ليش؟ لأن في جهتهم من هو من أهل الإسلام حقيقة، فأنت إذا أوقعت الحرب كيف تميز بينهم؟ يلا هات لي كيف تميز بينهم؟ الواقع العملي الآن مثلا اليوم، الواقع العملي اليوم لما يقوم الحرب فتأتي بعض الدول وتقصف، هل هذه القنابل ستفرق بين أهل السنة وبين أهل الهوى والبدعة؟ لهذا الغرض كان الإصلاح مقدما، فهمنا؟ ولا ننسى أنه إذا كان الله قد رغب في الصلح مع الكفار في قوله تعالى وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله وإن يريدوا يخدعوك فإن حسبك الله، فإن السلم أو السلم أولى مع أهل الأهواء والبدع،
في أي دليل؟ اي ما في تعارض بين هذا وهذا. كل كافر يطلب منا عهدا او يطلب منا صلحا او يطلب منا ذمه فان امكننا بذل ذلك له نبذله، وكل كافر يقاتلنا فنقاتله. فالايه الاولى في كافر يطلب العهد، في كافر يطلب الامان، في كافر يطلب الذمه، في كافر يطلب المعاهده والموادعه. والايه الثانيه في كافر يعلن العداء لنا، فما في تعارض. نفس الكلام نقوله ايضا مع الاهواء والبدع. بالنسبه للاصلاح بين الدول، هذه من أعظم ما يجب أن يقوم به علماء الإسلام، من أعظم ما يجب أن يقوم به رابطة العالم الإسلامي، من أعظم ما يجب أن يقوم به منظمة مجمع الفقه الإسلامي، هيئات كبار العلماء، يجب أن يكون لهم دور في الإصلاح بين دول الإسلام، لأن ترك الأمر هكذا تزداد الفجوة، وحينئذ أعداء الإسلام من اليهود أولا ومن النصارى ثانيا ومن غيرهم ثالثا يستغلون هذا الوضع. ما الذي يحصل؟ يصبح أرض الإسلام أرض تجارب لحروبه، أرض تجارب لمصالحهم، أرض تجارب لاقتصادهم، أرض تجارب لسياستهم. من خلال قراءتي للتاريخ اكتشفت شيئا تستغربونه. من الأشياء العجيبة اللي قرأتها أن الدولة الأرمنية اللا دينية اللي كانت لا دين لها في بحر قزوين كانت تمد الخوارج مدة كم سنة تتوقعون؟ يعني يموت حاكم ويجي حاكم ويموت حاكم ويجي حاكم في الدولة الأرمنية وهم يمدون الخوارج بالسلاح ليقاتلوا الدولة العباسية، الدولة الأموية والعباسية، 120 سنة، 120 سنة هذه شغلتهم. ليش؟ حتى يشغل المسلمين فيما بينهم. فلذلك لا ننسى هذه الآية: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح. فإذا كان الإصلاح بين قبيلة وقبيلة، مدينة ومدينة، دولة ودولة، هذا أعظم أجرا. ولذلك متى ما أمكن الدعاء إلى الصلح ينبغي المصير إليه، لقوله تعالى: وإن جنحوا للسلم فاجنح له. هذه مسائل مهمة في السياسة الشرعية. طيب إذا وقف الإنسان المسلم مع قبيلته أو مع عشيرته أو مع دولته وينصره وهو مظلوم، فهذا أمر مباح باتفاق العلماء، هذا أمر مباح باتفاق العلماء. لكن المذموم من صفات الجاهليين أن يقف الإنسان مع عائلته، مع قبيلته، مع قومه، مع أهل مدينته، مع أهل وطنه، فيكون ظالما فيعينهم على الظلم. هذا معنى حديث: مثل الذي ينصر قومه في الباطل كبعير تردى في بئر فهو يجر بذنبه. تشبيه سيء جدا. الإنسان اللي إذا وقع على قدميه يمكن أن يرفع من البئر، لكن إذا وقع على رأسه لا يستطيع أحد أن يرفعه إلا بذنبه، ولا ذنب له، إذن يموت في البئر. والتشبيه الثاني: من سمعتموه يتعزى بعزاء الجاهلية. ما معنى يتعزى بعزاء الجاهلية؟ من أشبه الأشياء بعزاء الجاهلية قول الشاعر: وهل أنا إلا من غزية إن غوت، غزية غويت وإن ترشد غزية أرشدي. أنا مع قومي، أنا مع قبيلتي، أنا مع دولتي. لا، هذا كلام غلط. يجب على المسلم أن يوطن نفسه على نصرة الحق وعلى الإحجام عن الوقوف مع الظالم، هذا واجب على المسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى:
من هذا الفصل وما بعده شرع شيخ الإسلام رحمه الله في بيان ما يجب على الحاكم من إقامة الحدود، وذلك لأن إقامة الحدود حياة لأولي الألباب. وأي دولة تركت إقامة الحدود كثرت فيها الجرائم، سواء القتل أو الهتك أو شرب الخمور أو انتشار المخدرات أو السرقة أو غير ذلك. وأيما دولة أقامت الحدود فإنها تصبح آمنة، ونسبة الجرائم فيها تكاد تكون منعدمة. وهذه حكمة الحكيم العليم جل في علاه. ومن هذه الحدود حد السرقة. نعم،
أحسن. قال رحمه الله تعالى: فصل. وأما السارق فيجب قطع يده اليمنى بالكتاب والسنة والإجماع. قال الله سبحانه وتعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه، إن الله غفور رحيم. ولا يجوز بعد ثبوت الحد عليه بالبينة أو الإقرار تأخيره، لا بحبس ولا مال يفتدى به ولا غيره، بل تقطع يده في الأوقات المعظمة وغيرها.
الأوقات المعظمة المقصود بها المعظمة من وجهين: الوجه الأول معظمة شرعا مثل يوم الجمعة، ولذلك الحدود الآن تقام في السعودية غالبا بعد صلاة الجمعة. والوجه الثاني من المعنى المعظمة، الأوقات المعظمة أي التي يعظم فيها الناس ويكثرون حتى إيش؟ يروا الحد فينزجروا. هذا هو المقصود، هذا هو المقصود. نعم،
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: فإن إقامة الحدود من العبادات كالجهاد في سبيل الله، وينبغي أن يعرف أن إقامة الحد رحمة من الله عز وجل بعباده، فيكون الوالي شديدا في إقامة الحد، لا تأخذه رأفة في دين الله فيعطله، ويكون قصده رحمة الخلق بكف الناس عن المنكرات لا لإشفاء غيظه وإرادته العلو على الخلق.
هذه مسألة مهمة الآن، إقامة الحدود. الذين عقولهم قاصرة وأفكارهم منحرفة يقولون هذه وحشية، تقطعون يد إنسان. طيب، هذه رحمة من الله أن أمر بقطع يد هذا السارق، رحم العباد الآخرين حتى يأمنوا على أمواله. يقول كيف تقتلون القاتل؟ طيب إذا ما قتلنا. قرأت مرة أحد الأخوة أرسل لي قصة قصيرة فيها فائدة عن أهمية إقامة الحد، حد القصاص. يقول أن رجل في الغرب، الآن نسيت أي دولة، رجل في الغرب قتل فسجنوا، ثم تركوا، ثم قتل، ثم سجنوا، ثم قتل، إلى أن وصل عدد القتلى 46 قتيل. طيب، هذا الآن مهزلة. أنت لو قتلته من أول ما قتل كان حافظت على كم نفس؟ 45 نفس، وأيضا حصل طمأنينة للآخرين. لكن هؤلاء لا يفهمون. إقامة الحد وإن كانت صورته الظاهرة على المحدود شدة وقسوة، لكنه للباقين رأفة ورحمة. هذه هي القضية. نعم،
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: بمنزلة الوالد إذا أدب ولده، فإنه لو كف عن تأديب ولده كما تشير بالأم رقة ورأفة لفسد الولد، وإنما يودبه رحمة به وإصلاحا لحاله، مع أنه يود ويؤثر ألا يحوجه إلى تأديب. وبمنزلة الطبيب الذي يسقي المريض الدواء الكريه، وبمنزلة قطع العضو المتآكل والحجم وقطع العروق بالفصاد ونحو ذلك، بل بمنزلة شرب الإنسان الدواء الكريه وما يدخله على نفسه من المشقة إلى نال به الراحة.
يعني هذه الأمثلة واضحة. فالأب قد يضرب ابنه، والأم تقول لا 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 تضربه. الأم تنظر إلى رحمة الولد، والأب ينظر إلى تأديب الولد. الحقيقة ضرب الأب هو الصحيح. قد يكون الحاكم حينما يقيم الحد هو بمنزلة الأب في البلد، الأمير أو الملك أو الحاكم هو بمنزلة الأب في البلد، بمنزلة الأب في الدولة، فيجب عليه أن يقيم الحد إشفاقا على الآخرين وإصلاحا لحال هذا الرجل. مثل الطبيب، الطبيب قد يقطع عضو إنسان، يقول رجلك هذه لازم نقطعها، ما حد يقول للطبيب أوه هذه وحشية. ليش؟ لأنهم يعلمون أن الطبيب يقطع هذا حتى لا يسري المرض إلى باقي البدن. طيب إحنا نقطع يد السارق حتى لا يسري السرقة إلى الباقين، يصيرون كلهم سراق. أنا سمعت مرة واحد كنت أنصح أقول له ما يجوز الاختلاس من الدولة، قال كل الناس مختلسين. شنو معناه؟ معناه أن المختلس إذا رأى المختلس سرى الاختلاس إلى أكثر مجموعة الناس. لكن لو أن المختلس الأول كف لانزجر الثاني، لو أن الثاني كف لانزجر الكل. هذه قاعدة شرعية مضطردة. لذلك ينبغي لنا أن ننظر إلى أن إقامة الحدود إشفاق بالكل، شدة على الفرد المحدود. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: فلهذا شرعت الحدود، وهكذا ينبغي أن تكون نية الوالي في إقامتها، فإنه متى كان قصده صلاح الرعية والنهي عن المنكرات بجلب المنفعة لهم ودفع الضرر عنهم وابتغى بذلك وجه الله سبحانه وتعالى وطاعة أمره، لين الله سبحانه وتعالى له القلوب وتيسرت له أسباب الخير وكفاه العقوبة اليسيرة، وقد يرضى المحدود إذا أقام عليه الحد. وأما إذا كان غرضه العلو عليهم أو إقامة رياسته ليعظموه أو ليبذلوا له ما يريد من الأموال انعكس عليه مقصوده.
طبعا الواجب على القاضي والحاكم والأمير حينما يأمر بالحد أن يكون المقصود من وراء ذلك رضا الله عز وجل أولا ونشر الخير ثانيا، ولا يكون مقصودهم الاستعلاء في الأرض. نعم. أحسن.
قال رحمه الله تعالى: يروى أن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه قبل أن يلي خلافته كان نائبا للوليد بن عبد الملك على مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد ساسهم سياسة صالحة، فقدم الحجاج من العراق وقد سامهم سوء العذاب، فسأل أهل المدينة عن عمر كيف هيبته فيكم، قالوا: ما نستطيع أن ننظر إليه هيبة له. قال: كيف محبتكم له؟ قالوا: هو أحب إلينا من أهلنا. قال: فكيف أدبه فيكم؟ قالوا: ما بين الثلاثة الأسواط إلى العشرة. قال: هذه هيبته وهذه محبته وهذا أدبه، هذا أمر من السماء.
الله أكبر. لا شك.
وإذا قطعت يده حسمت واستحب أن تعلق في عنقه، فإن سرق ثانيا قطعت رجله اليسرى، فإن سرق ثالثا ورابعا، ففيه قولان للصحابة ومن بعدهم من العلماء.
يعني إذا قطعت يده اليمنى وسرق أيضا تقطع في المرة الثانية، تقطع رجله اليسرى من خلاف، يعني على عكس، لأنه في الأول قطعت يده اليمنى، والغالبا اليسرى لا تكون عاملة، تكون معينة، العاملة هي اليمنى، وتقطع رجله اليسرى حتى لا يسهل سيره. ولماذا لم نقطع الأيمن؟ لأن إذا قطعنا اليد اليمنى والرجل الأيمن لم يستطيع أن يتوازن، ولهذا قالوا من خلاف لهذا السبب. نعم.
أحسن. قال رحمه الله تعالى: أحدهما تقطع أربعته في الثالثة والرابعة، وهو قول أبي بكر رضي الله عنه مذهب الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين، والثاني أن
يعني في الثالثة تقطع رجله يده اليسرى، وفي الرابعة تقطع رجله اليمنى، فيصبح بدون أطراف. نعم.
أحسن. قال رحمه الله تعالى: والثاني أنه يحبس، وهو قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه الكوفيين ومذهب أبي حنيفة وأحمد في روايته الأخرى.
نعم.
وإنما تقطع يده إذا سرق نصابا وهو ربع دينار أو ثلاثة دراهم عند جمهور العلماء من أهل الحجاز وأهل الحديث وغيرهم كمالك والشافعي وأحمد، منهم من يقول دينار أو عشرة دراهم، فمن سرق ذلك قطع بالاتفاق.
بالنسبة للدينار الذهبي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، هو يساوي الدينار يساوي 4 جرامات وربع، لا ننسى هذه لأن المعيار بالجرام. الدينار الذهبي يساوي 4 جرامات وربع اللي هو من عيار 24، فلو فرضنا أنه سرق ربع دينار، معناها كم؟ ربع جرام. ربع الجرام
واحد
وشوية، أحسن، جرام وشوية. الجرام وشوية كم يسوى عيار 24؟ 20 دينار. إذن القطع في 20 دينار من دنانيرنا اليوم. نعم،
أحسن. قال رحمه الله تعالى في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه 3 دراهم، وفي لفظ لمسلم قطع سارقا في مجن قيمته 3 دراهم والمجن الترس. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا. وفي رواية للمسلم لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا. وفي رواية البخاري قال اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك. وكان ربع الدينار يومئذ 3 دراهم والدينار 12 درهما.
يعني هي نفس الشيء، لأن 3 دراهم هو يعتبر كم؟ ربع الدينار، لأن الدينار يساوي 12 درهم. فالآن الدراهم في زمانهم كان مصنوعا من الفضة، وهو كان المال المضروب في الدولة الفارسية المجوسية، والدينار في زمانهم كان من الذهب وكان مضروبا في الدولة الرومية. نعم،
أحسن. قال رحمه الله تعالى ولا يكون السارق سارقا حتى يأخذ المال من حرز، فأما المال
وهذا بالإجماع لا يسمى سارقا إلا إذا أخذ المال من حرز. والمقصود بالحرز هنا الحرز الذي في مثله يحفظ المال عادة. نعم،
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى فأما المال الضائع من صاحبه والثمر الذي يكون على الشجر في الصحراء بلا حافظ والماشية التي لا راعي عندها ونحو ذلك فلا قطع فيه، لكن يعزر الآخذ ويضاعف عليه الغرم كما جاء به الحديث، وقد اختلف أهل العلم في التضعيف.
ما معنى يضاعف عليه الغرم؟ يعني التعزير عرفنا إما بالسجن وإما بالضرب، ها؟ لكن دون الحد. طيب ما معنى يضاعف عليه الغرم؟ يعني يؤخذ منه غرامة مالية، وهذه الغرامة مالية تكون ضعف ما أخذ أو ضعفي ما أخذ أو 3 أضعاف ما أخذ. مثلا لو أن رجل اختلس المال من بيت مال المسلمين، اختلس المال من الدولة، فعلم المسؤول فوضعوا قانون أن اللي يختلس يرد ضعفي ما اختلس أو 3 أضعاف ما اختلس ويسجن ويضرب أمام الناس. بالله عليكم من يجرؤ أن يختلس؟ لا أحد. نعم،
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى وقد اختلف أهل العلم في التضعيف، وممن قال به أحمد وغيره قال رافع بن خديج سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا قطع في ثمر ولا كثر.
نعم،
والكثر هو الجمار، جمار النخل، رواه أهل السنن.
يعني لا قطع في ثمر هذا عام، ولا كثر وهذا خاص. إذن لا يقطع اليد في شيء يكون معلقا على شجر ليس في حرز. نعم، طبعا بالنسبة للتمر أو الثمر إذا كان في حرز، ما معنى الحرز؟ يعني قطع من الشجر ووضع في الجريل، أو قطع من الشجر ووضع في الشوال ثم دخل هذا الرجل البستان وسرقه، هذا حرز. نعم،
أحسن. قال رحمه الله تعالى وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال سمعت رجلا من المزينة يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله جئت أسألك عن الضالة من الإبل، قال معها حذاؤها وسقاؤها تأكل الشجر وترد الماء فدعها حتى يأتيها باغيها. قال الضالة من الغنم، قال لك أو لأخيك أو للذئب تجمعها حتى يأتيها باغيها. قال فالحريسة التي تؤخذ من مراتعها، قال فيها ثمنها 2 مرات وضرب نكال، وما أخذ من عطنه ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن. قال يا رسول الله فالثمار وما أخذ منها من أكمامها؟ قال ومن أخذ من فمه ولم يتخذ خبنة فليس عليه شيء، ومن احتمل فعليه ثمنه 2 وضربا ونكالا، وما أخذ من أجرانه ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن، وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثليه وجلدات نكال، رواه أهل السنن، لكن هذا سياق النسائي.
هذا الحديث النسائي الطويل فيه فوائد عظيمة، منها أولا أن الأموال المسيبة مثل الإبل هذه ليست في حرز، لكن الحريسة التي تكون في مرتعها ومعها حارسها كالإبل كالبقر أو الإبل التي لها راعي أو الخيول التي لها راعي أو الأغنام التي لها راعي أو المعز، فهذه إذا سرقت من مرعاها فهي كأنها سرقت في حرز. وهكذا لو أن الثمار وضعت في الأجران، الأجران جمع جرين، والجرين كلمة فارسية معناه المكان الذي يحفظ فيه الثمر، الأجران جمع جرين، والجرين كلمة فارسية معناه المكان الذي يجمع فيه الثمر، ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ ذلك ثمن المجن. أما لو أخذ من الثمر لشبع بطني، لاحظ أخذ لشبع بطني، دخل البستان وقام يأكل، هذا لا قطع فيه. طيب إذا دخل البستان وأكل وحط أشياء في خبنة معه، في جيبة، في كيسة، في زنبيل مثلا، ولم يبلغ ثمن المجن، يعني لم يبلغ ربع دينار ولا ثلاثة دراهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال: ومن احتمل، يعني شال شيء معه من البستان من الحرز، فعليه ثمنه مرتين. لاحظ، إذن ضعف ولا ما ضعف؟ هذا الحديث الذي صححه شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره يدل على جواز التضعيف في العقوبات المالية، فعليه النبي صلى الله عليه وسلم قال ثمنه مرتين وضربا نكالا، إذن يعاقب في بدنه ويعاقب في ماله. ويؤكد صحة هذا الحديث ما جاء في الصحيح من قول النبي صلى الله عليه وسلم في من امتنع عن الزكاة: إنا آخذوها وشطر ماله. ليش شطر ماله؟ هذه مضاعفة إيش؟ عقوبة امتناعه من الزكاة. نعم،
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على المنتهب ولا على المختلس ولا على الخائن قطع، فالمنتهب الذي ينهب الشيء والناس ينظرون إليه، والمختلس الذي يجتذب الشيء فيعلم به قبل أخذه، فأما الطرار وهو البطاط الذي يبط الجوب والمناديل والأكمام ونحوها فإنه يقطع على الصحيح.
المنتهب هو اللي مثل ما نقول حنا في العامية جهارا نهارا يجي ياخذ من الناس فلوس، هذا إذا مسكته الدولة لا يتقطع يده، لكن يعزر ويضاعف عليه المال وينكل به، هذه ثلاثة أشياء. كذلك المختلس، المختلس هو الذي يسرق المال، يختلس المال ويعلم به قبل أن يسرقه، يكتشفونه قبل ما يأخذ المال، يعني مثلاً مركبين كاميرات شايفين جاي يبي يفتح باب السيارة يبي يسرق السيارة، فجت الشرطة ومسكوه قبل لا يسرق السيارة، هذا يسمى مختلس. طيب هذا ماذا يفعل الآن؟ هو ما سرق، ما أخذ المال، ماذا يفعل به؟ هذا أحد تعريف المختلس، لأن هناك تعريف أخرى لكن هذا التعريف هو الأرجح. فالمختلس بهذا المعنى لا تقطع يده، لأن فعل السرقة لما يقع منه بعده، وإنما بدأه. فرق. مثله لو أنك أنت جاء السارق إليك وأنت مسكته، فهذا لا يسمى سارق، يسمى مختلس. فماذا يفعل بالمختلس؟ يعزر، ينكل، وينظر إلى الذي كان يريد أن يختلس، يضاعف له في العقوبة، هذا أمر جائز. أما الطرار والبطاط اللي حنا نسميه في عرفنا اليوم في نشال، صح؟ يقص جيبك وانت ما تدري عنك، انت قاعد تطوف بالبيت ويقص جيبك، انت ماشي في السوق وماخذ البوكك وانت ما تدري، هذا الصحيح انه حكمه حكم السارق. نعم،
احسن. قال رحمه الله تعالى: فصل.
طيب الزاني، لا لا نقف على هذا ولا نخاف يأذن علينا؟ نقف. نقف أحسن. نسأل الله عز وجل يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. حقيقة هذا الكتاب ماتع، لكن الناس في غفلة عن السياسة الشرعية. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الفقه والعلم عنه وعن نبيه صلى الله عليه وسلم، أن يرزقنا العمل. وصلي اللهم على نبينا محمد. أحد عنده سؤال؟ أبو عبد العزيز أكبر واحد فينا، تفضل أبو عبد العزيز. نعم، هذا سؤال وجيه. لو أن السارق أخذ بعدما سرق وقطعت يده، هل يلزم برد المال أو لا؟ إن كان المال بعينه موجودا فلا إشكال أنه يرد المال إلى صاحبه. أما إذا كان المال غير موجود، كأن يكون متلفا أو كأن يكون صرفه، فهذا فيه خلاف بين العلماء، والصحيح أنه يضمنه، لأن صاحب المال لا يضيع حقه بقطع اليد. ليش؟ لأن حق صاحب المال المال، وحق المجتمع قطع اليد. نعم، وياك. تفضل خالد. الله أكبر. الله أكبر. لعلكم هنا حياة، ولكم في القصاص حياة، ونكرت ليش؟ للتعظيم، أي حياة العظمة، حياة الأمن، حياة الود، حياة الألفة، حياة المحبة في إقامة الحدود. نعم، نعم، من غير حرص. نعم، يعني أخذ من الثمر، من الشجر. تفضل يا شيخ. نعم، نعم، هذا السؤال وجيه. الثمار التي تكون في المنافع العامة، ثمار في الحدائق العامة، ثمار في الشوارع العامة، ثمار في ساحات المساجد، هل يمكن لأي إنسان أن يأكل منها وأن يقتنيها أو لا؟ هذا سؤالك. أما بالنسبة للأكل منها فلا إشكال في ذلك بالإجماع بالنسبة للأكل. بالنسبة للاقتناء هذا فيه خلاف. الصحيح أنه إذا لم يكن نهي من ولي الأمر الذي هذه الأشياء راجعة إلى الدولة، لأنها في المنافع العامة، ما دام لا يوجد نهي فله أن يقطعها، وله أن يحرزها، وله أن يكنزها. هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. فمثلا أنت الآن دخلت مسجد، في ساحة المسجد يوجد هناك أشجار نخيل، فأنت تعلم مثلا أن إدارة المساجد لا تمنع أنك تأخذ من هذا الثمر، فتقطعت عذقا وضعته في المسجد وجرت على ذلك، قطعت عذقا أخذته لبيتك، لا بأس بذلك ما لم يكن هناك نهي. نعم، الثاني. نعم، لا لا، محكم. الصحيح من أقوال أهل العلم هو قول الجمهور أن أي لقطة لم يبلغ ربع دينار فإنه يجوز لك ألا تنشد، ويجوز لك الانتفاع به، لأنه مما يتساهل فيه الناس. كل ما كان أقل من ربع دينار، مثلا قلم قيمته 100 فلس، نص دينار، دينار، دينارين، ها، غترة مثلا، مثلا ما دام لم يبلغ قيمة ربع دينار فإنه لك الانتفاع. إذا بلغ ربع دينار لابد من الإنشاد. نعم، تفضل يا فوزان. كيف؟ إيه المراد بمعنى التأويل هم أهل البدع الذين يفعلون الفعل ويؤولون النصوص لموافقتهم ويرون أن ذلك سائغا لهم. نعم 4 جرامات وربع. لا الدينار الكويتي ما ينضبط، ليش؟ لأن الذهب يرتفع وينزل، فإحنا نضبطها بالجرام. الدينار الذهبي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يساوي في زماننا 4 جرامات وربع من الذهب عيار 24. اضبط هالشكل. مثل الحديث اللي جاء عن ابن عباس قال: من أتى حائضا فليتصدق بدينار. فيجاك رجل قال: والله أنا أتيت زوجتي وهي حائض، شنو عليه؟ تقول تتصدق بدينار ذهبي. دينار ذهبي كم يساوي؟ 4 جرامات وربع. 4 جرامات وربع كم يساوي؟ يساوي 80 دينار. تتصدق 80 دينار وعمره ما راح يجي للحيض. يا 24. نعم أظن دخل وقت الأذان. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.